بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة جاء بعنوان هو جزء من آية من كتاب الله عز وجل في سورة الأنعام. وهي في سياق قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والعنوان هو: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قال تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والعالم اليوم من أقصاه إلى أقصاه يطلب الأمن ويقدمه على كل شيء، لأنه مع الأمن والأمان تصبح الحياة مهما كان فيها من صعوبات مقبولة ومحتملة. ولكن الحياة مع انعدام الأمن حياة شاقة وصعبة، وفيها الكثير الكثير من المشقات التي تنعدم من خلالها الحياة المستقرة. والأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف منها. ومن ثم فكثير ما يأتي في كتاب الله عز وجل في مقابل الخوف. والأمن يشمل الأمن النفسي الإيماني القلبي الداخلي، وهذا لا يكون إلا بالإيمان بالله وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، كما يشمل السلامة والاطمئنان النفسي على ما تقوم به حياة الإنسان من مصالح وأهداف وأسباب. ثم إن الأمن يقتضي انتفاء الخوف، وهو أيضا يشمل الفرد والمجتمع والأمة. فقد يسلب الفرد الأمان، وقد يسلب المجتمع الأمان، وقد تسلب الأمة الأمان، كما أن الأمان يتحقق للفرد وللمجتمع وللأمة. وفي الإسلام إنما يتحقق الأمن والأمان بحفظ الضروريات الخمس في مجتمعات المسلمين، وهي الدين والعرض والعقل والنفس والمال. ولو تأملت زوال الأمن لوجدته يرجع إلى هذه الأمور الخمسة. فإذا زال الإيمان والتوحيد وجد الخوف في الدنيا والآخرة، وإذا انتهكت الأعراض فهو أشد ما يكون من الخوف، وإذا سلبت العقول بأي وسيلة من الوسائل فإن هذا أيضا مبعد للأمن. ثم بعد ذلك الأمن المعروف لدى الناس ألا وهو أمن الأنفس والأموال. وعلى ضوء هذا فإن الأمن الذي تتطلبه الأمم على وجهه الحقيقي المتكامل هو ما جمع بين قسمين: القسم الإيماني العقدي التشريعي الديني، والثاني الأمن المادي، الأمن في حياة الناس وفي أسفارهم في أموالهم وفي بيوتهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم ودمائهم. وينبغي أن يعلم أن الأمن المطلق من كل سوء لا يتحقق في هذه الحياة الدنيا، لأن الأمن فيها أمن نسبي، والسبب أن الإنسان لا يخلو من الشعور بالخوف في حياته، مثل الخوف من المرض، الخوف من الجوع، الخوف من الوحوش والهوام. ولهذا قال الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولو لم يكن في الحياة إلا الأمراض والموت لكفى بهما معكرين لحياة الإنسان وأمنه واستقراره. فمن الذي يأمن الأمراض؟ إما عليه أو على أعز الناس لديه. ثم من الذي يأمن الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل نفس بشرية؟ أما الأمن التام العظيم فلا يكون إلا للمؤمنين يوم القيامة، إذا أمنوا في العرصات وفي الحساب وعند الموازين وتطاير الصحف، ثم إذا دخلوا الجنة. هناك الأمن الحقيقي، وهو الأمن الذي ينبغي أن يسعى له الإنسان في حياته. إذن الحياة الدنيا مملوءة بأكدارها وأحزانها، ولا تستقر لأحد مهما بلغ، مهما بلغت صحته أو منصبه أو ماله أو أنصاره أو قوته أو جنده أو أطباؤه. هذه الحياة الدنيا مليئة بالأكدار. أما الأمن الحقيقي التام فإنه يكون يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين: وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال تعالى عن أهل الجنة: وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى لأهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. وقال تعالى عن أهل الجنة: وهم في النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى عنهم: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وإذا كان كذلك فينبغي أن نقف مع سياق هذه الآيات التي جاء فيها عنوان لقائنا اليوم. فهذه الآيات في أي سياق وردت؟ هذه الآيات في سورة الأنعام جاءت في سياق قصة إبراهيم الخليل. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبطل عبادة الأصنام، وتعلمون قصته في تكسيرها. وهنا قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإبراهيم أبطل عبادة النجوم والكواكب وهي كانت شائعة في قومه. كانوا يعبدون النجوم، ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر، ويعتقدون في هذه الكواكب أنها آلهة وأنها مدبرة فيعبدونها ويتعلقون بها. فإبراهيم الخليل دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك به. فكانت له هذه المناظرة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي. فلما أفل الكوكب يعني غاب، قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، قال هذا ربي. فلما أفل أي غاب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن إبراهيم الخليل هنا مؤمن بالله عارف بالله، موحد لله. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذا من صغره كان على الهدى، وعليه فإبراهيم الخليل هنا إنما هو محتج ومناظر لقومه، وليس هو نفسه ناظراً مستدلاً يبحث عن الله، وإن قال به بعض المفسرين، لأن المفسرين لهم في سياق هذه الآيات قولان. القول الأول أن إبراهيم الخليل كان ناظراً، يعني كان هو يريد أن يبحث ويستدل على الله، فهو أولاً رأى الكوكب قال هذا ربي، لكن لما غاب قال لا أحب الآفلين، معنى لا أحب يعني لا يصلح أن يكون إله لي، أعبده من دون أعبده. ثم لما رأى القمر قال هذا ربي، ثم لما غاب قال لئن لم يهدني ربي، ثم لما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت وغابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. القول الثاني في تفسير هذه الآية أن إبراهيم الخليل كان مناظراً لقومه محتجاً لهم كما فعل مع الأصنام حين كسرها إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون. وأثناء المناظرة لما سألوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم، هذا الصنم الكبير هو الذي كسر أصحابه. ما معناه؟ معناه الاحتجاج، الاحتجاج العقلي. ألا تفقهون؟ أصنام من خشب من حجارة، تزعمون أنها تنفع وتضر وهي ليست بحية ولا عالمة ولا قديرة ولم تدافع عن نفسها. ها هو الفتى إبراهيم يكسرها واحدا واحدا ولا تستطيع أن تفعل شيئا. ثم في أثناء المناظرة يقول لهم إن الذي كسرها هو كبير الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فافتضحوا وانكشف الأمر ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون. انظر إلى حجاج إبراهيم في سياق هذه الآية. فكذلك أيضا بالنسبة للكواكب، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان يناظر قومه يقول تعبدون هذا الكوكب؟ الكوكب يغيب. إذن هو ناقص، إذن هو لا يصلح أن يكون إلها. تعبدون القمر؟ القمر يغيب، إذن هو ناقص ولا يصلح أن يكون إلها. تعبدون الشمس؟ الشمس تغيب، إذن هي ناقصة وهي مخلوقة ولا تصلح أن تكون معبودة. ولهذا قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن لا أعبد هذه الكواكب ولا أعبد غيرها، وإنما أعبد الله الذي لا إله إلا هنا. حاجه قومه كما في سياق هذه الآيات، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، لأن قومه يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يشركون مع الله. فيقول لهم أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسعك ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. أنا لا أخاف ما تشركون به، تخوفونني بأصنامكم. وكان المشركون من جهلهم يظنون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات أنها تنفع وتضر، فمن آمن بها نفعته ومن كفر بها تضره. لكن الصحيح أنها أصنام، أحجار مخلوقة لا تنفع ولا تضر. فكانوا يهددون، حتى كان هذا في الجاهلية، يعني في الجاهلية لما كانوا يعبدون هبل واللات والعزى والأصنام، كان أي واحد يأتي يتعرض لها يهددونه ويقولون انتبه أن تقترب من هذا المعبود فإنه سيضرك، سيصيبك بمرض أو بباقعة أو بهلكة أو نحو ذلك. ومثله أيضا يصنع أمام الأضرحة اليوم، إذا أبطلت عبادة السيد المدفون في القبر الذي أقيم عليه الضريح وأقيم عليه المسجد يعبد من دون الله، إذا قلت عبادته باطلة قال لك لا، ألا تخاف من السيد؟ ألا تخاف منه؟ السيد له كرامات، وكل من يعترض عليه ينتقم منه. لكن المؤمن الموحد يدري أن السيد وإن كان سيدا صالحا مصلحا فهو ميت، لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره شيئا. والشأن كل الشأن، سواء كان في الأضرحة أو في الأصنام من الحجارة أو الخشب أو غيرها أو الكواكب والنجوم، الشأن هو الإشراك بها، وكيف تعبد من دون الله عز وجل. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. انظر إلى سياق الآية، أنا كيف أخاف ما أشركتم؟ أنا مؤمن بالله الواحد القهار مالك الملك، أما ما أشركتم به فأنا كافر به بريء منه، لا يجوز أن يعبد من دون الله عز وجل، أنا لا أخاف منه ولا أخاف من هذا كله. ولهذا قال وكيف أخاف ما أشركتم، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني أنا إذا ما خفت فأنا ما أخاف من حجر، لكن أنتم ألا تخافون من الواحد القهار الذي تؤمنون بربوبيته وتقولون إنه يخلق ويرزق وهو الذي خلقنا، وليس عندكم دليل ولا حجة؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يقول إبراهيم الخليل أنا أو أنتم أينا أحق بالأمن الحقيقي، الأمن الذي لا خوف معه؟ إذا آمنت بالله الذي خلق السماوات والأرض ووجهت وجهي إليه وعبدته وحده لا شريك له وتركت عبادة الأصنام أو عبادة الكواكب، أم أنتم إذا أشركتم بالله وعبدتم غيره وأعرضتم عن توحيدك، أي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم؟ وهذا الكلام حجاج عقلي، بمعنى الإنسان لما يكون عنده خيارات يختلف وراءها الناس، فالأصل في الإنسان أنه يأخذ ما كان الأمن فيه على كل حال. فمثلا من آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بعبادة الأصنام أو الكواكب أو غيرها، حين تقارنه بشخص آخر ترك عبادة الواحد القهار وعبد المخلوق، أيهما أحق بالأمن؟ أيهما أكثر أمنا؟ الموحد أو المشرك؟ وهذا يرد في مسائل عديدة، يعني مثلا الرسول أتى بالرسالة فآمن به قوم وكفر قوم، وكفر به قوم، أيهم أحق بالأمن؟ أيهم أحق بالأمن؟ انتبهوا، أولئك سيقولون للمؤمنين بهذا الرسول أنتم آمنتم برسول غير صادق، فيقال طيب لنفترض أنه صادق، أينا أحق بالأمن؟ أنتم إذا لم تؤمنوا به لم تحصلوا على شيء، لكن نحن إذا آمنا به نحن أولى منكم بالأمن. فمثلا إن لم يكن صادقا ما خسرنا شيء، لكن إن كان صادقا ربحنا كل شيء. وهكذا لما تأتي بالمطيع والعاصي، المطيع الممتثل ما أمر الله عز وجل به هذا له صفة، والعاصي المخالف لأمر الله عز وجل له صفة، أيهما أحق بالأمن، المطيع أو العاصي؟ قطعا المطيع. وهكذا في جميع الأمور التي يكون فيها أحد الطرفين قد أخذ بالأحوط فإنه يكون أكثر أمنا. وعلى ضوء هذا فحجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عظيمة. فمثلا لما نأتي بالذين يعبدون الأضرحة من القبورية، نقول له نحن ندعوكم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، اتركوا عبادة الضريح، لا تشركوا بالله. سيقول لك لا، نحن إنما نتوسل به ونحب الصالحين وإلى آخره. فإذا قلت لهم هذا شرك أكبر مخرج من الملة، من أشرك الشرك الأكبر وجب عليه الخلود في النار والجنة عليه حرام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيأتي ويرد ويناقش، فنقول له أي الفريقين أحق بالأمن؟ نحن إذا عبدنا الله وحده لا شريك له ولم نعبد غيره ولم نتعلق بغيره من الأحجار أو الأصنام أو الكواكب أو الأضرحة أو غيرها، نحن نعبد الله وحده لا شريك له، لكن أنتم إذا عبدتم غير الله ففيه احتمال أن يكون هذا شرك، فما هو جوابكم؟ فيه احتمال، أنتم عندكم حجة وفي مناظرة بيننا وبينكم، تزعمون وتزعمون، لنفترض المناقشة متساوية، ما استطاع هؤلاء يقنعوا هؤلاء ولا هؤلاء يقنعون هؤلاء، صح ولا لا؟ أحيانا لا تستطيع أن تقنعهم ولا يستطيعون أن يقنعوك، أنت تدعوهم إلى التوحيد وهم يدعونك إلى التعرق بالأضرحة، يكون الجواب في النهاية أينا أحق بالأمن؟ نحن والله إذا عبدنا الله وحده لا شريك له وتبرتنا بعبادة ما سواه لا شك أن هذا هو الأمن الحقيقي والتوحيد الحقيقي، لكن أنتم إذا كان ما تفعلونه من الشرك أين لكم الأمن والأمان؟ ولهذا قال الله عز وجل في الآية التي تليها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذه الآية قاطعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أشرك بالله عز وجل فقد فقد الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ومن آمن بالله عز وجل ووحده واستقام على ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل فله الأمن في الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا إبراهيم الخليل أبو الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في هذه المناظرة وفي هذه الآيات البينات يخاطب قومهم ويقول لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ألا نتقي الله عز وجل وندع عبادة غير الله تعالى؟ ألا نستقيم على عبادة الله وحده لا شريك له لأن فيها الأمان في الدنيا وفي الآخرة؟ طيب، إذا انتقلنا بعد هذا البيان إلى مصطلح الأمن فنقول ورد في القرآن الأمن وورد أمنة، أما الأمن فورد في موضعين في ثلاثة مواضع، منها موضعان متتاليان هما في هذه الآية التي نتحدث عنها، فأي الفريقين أحق بالأمن، ثم الآية التي بعدها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، كما ورد في آية ثالثة في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والأمنة جاءت في غزوتين، في الحديث عن غزوتين، في غزوة بدر حين أنزل الله النعاس على الصحابة أثناء المعركة قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وفي غزوة أحد قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. والفرق بين الأمن والأمنة وإن كانا متقاربين في المعاني، أن الأمنة تختص فيما إذا كان سبب الخوف حاضرا، مثل حالة حرب العدو وحصار العدو، فما يحصل للمسلمين من أمن ينزله الله عليهم في تلك الحال يسمى أمنة. أما الأمن فهو شامل لحال الخوف ولغيرها، فهو معنى عام. ولأن الأمن ضروري للحياة قرنه الله عز وجل بالطعام والشراب في أكثر من موضع، بل قدمه عليه في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فكيف أتأمل كيف بدأ بضد الأمن وهو الخوف، لأن الحياة بدون أمن وأمان قاسية مرة، بل شديدة المرارة ولا يمكن أن تطاق. حديثنا فيما سبق وفي الحوار بين إبراهيم وقومه هو الأمن على مستوى الأفراد، فمن وحد الله عز وجل فله الأمن، ومن أشرك مع الله عز وجل فله الخوف. لكن الأمن على مستوى الأمم، والذي يبحث عنه العالم اليوم، وما من أمة إلا وتبحث عن الأمن لها ولبلادها ولأهلها. دعوني أطرح لكم في باب الأمن تجربة قريش في الجاهلية عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. امتن الله على قريش في مكة وما جاورها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هيأ لهم الأمر وامتن عليهم به، خاصة بعد حادثة الفيل، حيث نصر الله قريشا على النصارى أبرهة وأصحابه. وكما تعلمون حادثة الفيل جاءت على إثر مجيء أبرهة النصراني من الحبشة ليهدم الكعبة، وجاء ووصل إلى أطراف مكة، وعجزت قريش عن مقاومته، وذهبوا إلى الجبال يحتمون بها، وتركوا أبرهة والفيل وما معه من جيش لجب يفعل ما يشاء. وإذا بأمر خارق عجيب لم يعهده أحد من العرب، ألا وهو أن تأتي الطير الأبابيل أي الجماعات في السماء معها حجارة من سجيل من نار، وترمي هذا الجيش الغازي للكعبة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الحجارة تنخر في الواحد منهم حتى يصير الإنسان كأنه علف أكلته الغنم لفظته. هذا النصر أمره عجيب. أولاً نصر الله عز وجل قريش وهم مشركون، على أبرهة وهم نصارى. أيهم أقرب إلى الحق، أهل الكتاب أو المشركون؟ أهل الكتاب. ومع ذلك نصر الله المشركين على مين؟ على أهل الكتاب من النصارى. هذا أولا. ثانيا، لم يأتي النصر بيد قريش، الله قادر على أن يعطي قريش قوة فيقاتلون أبرهة ويهزمونه، لكن جاء النصر من عند الله عز وجل، لا يد لقريش فيه. أهل البيت قريش، عباد الأصنام، وين الأصنام؟ وين الانتصار للأصنام؟ أين أنتم تلك الأصنام التي تعبدونها ليلا ونهارا؟ لماذا لا تنصركم؟ لماذا لم تتجهوا إليها لتنصركم؟ لم يتجهوا إليها، وإنما صعدوا الجبل هربا من جيش أبرهة. إذن النصر من عند الله وليس بيد قريش، وهذا آية من آيات الله. يأتي ثالثا وهو مهم جدا. إذن ما الحكمة؟ ما هي الحكمة من أن ينصر الله المشركين من قريش على أهل الكتاب؟ قال لك الحكمة أولها أن هذا تهيئة وإرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد عام، متى ولد الرسول؟ عام إيش؟ عام الفيل. ولد محمد بن عبد الله عام الفيل، إذن هذا إرهاص، يسميه العلماء الإرهاصات. من أعظم الإرهاصات لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل. وهذه الحادثة أيضا جاءت لتعظيم البيت الحرام، لأن هؤلاء أرادوا أن يهدموا البيت الحرام. صحيح البيت الحرام فيه أصنام، لكن البيت الحرام يا أيها الإخوة في الله هو بيت الله، بناه إبراهيم الخليل أبو الحنيفية الذي تحدثنا قبل قليل عن مناظراته للمشركين. فأراد الله أن يعز هذا البيت ويرفع من مكانه. انتهت الحادثة وهزم الجيش الحبشي أبرهة ومن معه، وعادت قريش إلى كعبتها وإلى بيتها. فما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن كل من سمع بحادثة الفيل من القبائل ومن غيرها علم أن هذه الحادثة تدل على أن أهل هذا البيت لهم منزلة، اللي هو مكة. فعاشت قريش بعد هذا آمنة، لا ينالها أحد بسوء، بل كان الناس من حولها يتخطفون بالحرب والنهب والخوف والقلق. القبائل حروب، حروب في الجاهلية، وقتل ونهب وسلب. أما مكة وقريش فهم آمنون عند الكعبة. هل يستطيع أحد أو يجرؤ أحد أن يأتي إلى مكة أو إلى أهلها يقاتلهم؟ ما يستطيع، لأن قصة الفيل عنده حاضرة، والناس رأوها بأم أعينهم ويتحدثون بها في كل مكان. بل تعدى الأمن إلى كل ما له علاقة بقريش، حتى القوافل التجارية. يعني القوافل التي تنطلق من مكة في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن، هذه القوافل أيضا صار لها أمان، لا تتعرض القبائل لها. القبائل ينهب بعضهم بعضا، لكن قبيلة قريش، قافلة قريش، ما أحد يتعرض لها. ليه؟ لأنها تجارة البلد الأمين مكة. أراد الله أن يكون الأمان لها ولأهلها ولتجارتها. ولهذا قال تعالى بعد سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا لما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد مرة الصفا، انتبهوا لهذه الحكاية تدلك على الأمن الذي كان موجودا في مكة. صعد الصفا بعد بعثته ونادى في الناس: يا فلان، يا قبائل قريش، حتى اجتمعوا حاله. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستنطقهم تقريرا لصدقه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. السؤال هو، انتبهوا لهذه القصة، ليش قال الرسول هذا الكلام أن خيلا تريد أن تغير عليكم؟ لأن مكة في أمان، لا يفكرون بأن أحدا يجرؤ أن يغير عليها. بمعنى أنه لو غير محمد عليه الصلاة والسلام قال لهم في خيل تغير عليكم، قالوا: أنت كذاب، مستحيل، ما في أحد من القبائل تفكر بالهجوم على مكة وعلى قريش. وهذا كان متى؟ بعد حادثة بعد حادثة الفيل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الأمر الذي يكاد يكون مستحيلا عندكم، أنا محمد بن عبد الله، تعرفونني في الجاهلية بأني الصادق الأمين، لو قلت لكم في جيش يريد أن يغير عليكم أتصدقون؟ قالوا: نصدق. مع أنه خبر عندنا شبه مستحيل. فقال لهم: إذا كنتم تصدقوني في هذا الأمر ألا تصدقوني في أني رسول الله إليكم، بعثني الله إليكم بالبشارة والنذارة؟ احتجاج من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا امتن الله عز وجل عليهم فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ هذا يقول الله لهم، يقول الله لقريش بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تؤمنون برسول الله؟ ألا تعبدون الله وحده لا شريك له؟ ألا تعتبرون بالأحداث والتاريخ؟ أولم نمكن لكم يا قريش حرما آمنا ويتخطف الناس من حولكم؟ القبائل ينهب بعضها بعضا من حولكم وأنتم في أمان، من الذي أعطاكم هذا الأمان؟ ألا تتقون الله؟ ألا تعبدون الله وحده لا شريك له وتؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن ويا للأسف، كيف قابلت قريش هذه النعمة؟ عاشت قريش دهرا في هذه النعمة العظيمة الفريدة. نعمة الأمن، نعمة الطمأنينة، الغارات بين القبائل والحروب التي تمتد سنوات. وهنا يظهر قيمة الأمن والهدوء والطمأنينة الذي كانت تعيشه قريش في بلدها، بل وفي قوافله خارج بلاده. فما بالهم لما بعث الهادي البشير والنور المبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أم القرى مكة، ودعا قومه إلى الإسلام وإلى هذا النور المبين، وأمرهم بتوحيد الله وترك عبادة الأصنام والطواغيت، ما بالهم أظن؟ والله عز وجل قد امتن عليهم بنعمة الأمن هذا. ألم يتدبروا هذه النعمة؟ كيف يقابلونها بهذا الكفران؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ما بالكم يا قوم؟ وهنا في مكة صارت الحالة التي تعرفونها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ومعه القلة من المؤمنين على الإيمان والتوحيد، والبقية من المشركين على الشرك والكفر، لا يسمعون ولا يطيعون. فلما امتن الله عليهم كما في سورة لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت، أولم نمكن لهم حرما آمنا، امتن الله عليهم وأمرهم بأن يتعقلوا ولا يركبوا رؤوسهم فلا يعبدوا الأصنام من دون الله، وإنما يوحد الله ويعبد الله وحده لا شريك له. لم يفعلوا ذلك، وإنما والعياذ بالله أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوابين: الأول جواب عملي والثاني جواب قولي. الجواب العملي جاء من شقين بالنسبة لقريش، انتبهوا فإن التاريخ يعيد نفسه. أحدهما، أحد الجوابين العمليين، أكثروا من الأصنام وحولوا بيت الله الحرام وحول الكعبة نفسها، حولوها إلى منتدى للطاغوت فأحاطوا الكعبة بالأصنام التي تعبد من دون الله ويتقرب إليها بالذبائح والنذور. هذا الشكر يقال 360 صنم حول الكعبة، حول الكعبة التي هي مكان الطواف والتوحيد لله رب العالمين، تحيطون بهذه الأصنام. أي جواب هذا؟ هذا الشق الأول العملي. الشق الثاني العملي، لم تكتفي قريش بأن امتنعت عن الاستجابة لرسول الله، ولا بأن لم تترك عبادة الأصنام، وإنما بقيت على عبادتها، وإنما أصبحت تروع عباد الله المؤمنين أين؟ في بلد الأمان مكة. فانقض المشركون على الصحابة السابقين الداخلين في الإسلام تسومهم وتسوم أسرهم سوء العذاب. ألم يقع هذا في مكة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ حولوا بلد الأمان إلى رعب وخوف للمؤمنين المستجيبين لنبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت مكة التي يأمن فيها الخائف، حتى إن الرجل كان يرى قاتل أبيه في مكة ولا يستطيع أن يتعرض له بسوء. لماذا؟ لأنه في بلد الأمان مكة. السارق، القاتل، الغادر، كل هؤلاء إذا أووا إلى مكة أمنوا فيها، ثم في نفس اللحظة مكة بسيادة قريش تحولت إلى رعب وفزع وخوف وحصار وتقتيل على من؟ على عباد الله المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعذيب بلال وعمار وسمية أين كان؟ كان في بطحاء مكة وأمام الملأ. حصار الشعب للنبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته أين كان؟ كان في شعب أبي طالب بمكة. إيذاء المؤمنين ومنعهم وحصارهم أين كان؟ كان في مكة. هذا هو الجواب العملي. وقلنا إنه إيش؟ انقسم إلى قسمين: ملأوا مكة بالأصنام التي تعبد من دون الله، وإيش؟ حاربوا الموحدين. أما الجواب الثاني وهو الجواب قريش من قولي فكان أعجب وأعجب. بماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى الهدى وإلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وذكرهم بنعم الله العظيمة وبنعمة الأمن؟ ماذا قالوا؟ اسمعوا ماذا قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن ما هو جواب قريش القولي لما قال لهم: اعبدوا الله الذي أنعم عليكم بالأمن؟ قالوا: وقالوا إن نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرضنا. يعني يا محمد، إن اتبعنا الهدى وآمنا بك وتركنا عبادة الأصنام تسلطت علينا القبائل والأمم وآذونا وأزالوا أمننا. ما رأيكم في هذا المنطق؟ منطق سليم ولا منطق معكوس ومنكوس؟ إي والله منطق منكوس. قريش التي تعيش آمنة في ظل بيت الله الآمن والذي أمنها هو رب العالمين مالك الملك المعبود وحده لا شريك له، لم تستجب ولم تشكر الله على هذه النعمة الظاهرة بحيث تستجيب لنداء الإيمان وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك عبادة الأصنام، وإنما استخدمت هذه النعمة في الكفر والشرك بالله عز وجل، واحتجت على ذلك بأنها إن استجابت للرسول واتبعته على ما جاء به من الهدى حاربتها القبائل الأخرى وقاتلتها وأفقدتها هذا الأمن والأمان. كأن قريش تقول الكفر والشرك هو الذي يحقق الأمن والأمان، والإسلام والهدى والإيمان يؤدي إلى نقيض الأمان. ليه؟ قال لأنه يعرضهم للمخافة ويغري بهم الأعداء ويفقدهم العون والنصير، بل ويعود عليهم بالفقر والبوار. أي منطق معكوس هذا الذي تقوله قريش في ذلك الوقت؟ وأي مغالطة هذا الذي يتحدثون عنه؟ ولهذا جاء الجواب على هذه الدعوة سريعا وقويا، فقال تعالى في نفس الآية: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أين الجواب؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلم. انظر إلى الجواب: أولم نمكن. التمكين قضية ما هي سهلة. الأمان لما يكون بالتمكين يكون أقوى ما يكون. أولم نمكن لهم حرما آمنا، وأيضا يجبى إليه ثمرات كل شيء، الأرزاق تأتي هذا الحرم من كل مكان. من الذي مكن له؟ هو رب العالمين الذي يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادته. فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس إذا اتبعوا هدى الله؟ والله هو الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام إبراهيم. أفمن أمنهم وهم عصاه يدع الناس يتخطفونهم إذا أصبحوا تقى؟ هذا خطاب لقريش. أفمن أمنكم وأنتم عصاه يدع الناس يتخطفونكم إذا آمنتم برسوله وأصبحتم تقى؟ إن زوال الأمن ومجيء الخوف يكون عندما يكفر بالله ولا تشكر نعمه التي من أغلاها وأعلاها بعد الإيمان نعمة الأمن والرزق. ولهذا بعد الآية السابقة التي ذكرناها قبل قليل قال الله تعالى ردا على قريش: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما هو الدرس والعبرة للأمة الإسلامية اليوم من هذه الآيات وهذه القصة التي وقعت لقريش؟ المنطق القرشي الذي ذكرناه قبل قليل يوجد وللأسف الشديد من يردده في هذه الأيام الأخيرة. إن بعض الناس إذا دعوا إلى الإيمان والتزام الإسلام وأحكام الشريعة قالوا لك بمنطق قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. بل شاع وللأسف الشديد القول بأن تطبيق الإسلام سيفقدنا الأمن والأمان. لماذا؟ لأنه سيثير علينا الحروب والفتن والاضطرابات، وستحاربنا الدول الكافرة، وسنخسر صداقتها ودعمها لنا، بل ستنقض علينا وتزيل أمننا واستقرارنا. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا درس من دروس القرآن الكريم. الأمان لك يا عبد الله ولأهلك ولقومك بتوحيد الله وليس بالشرك بأي نوع من أنواع الشرك. الأمان لكم أيتها الأمة الإسلامية بتوحيد الله وتحكيم شريعته وطاعته واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نتأمل يا أمة الإسلام هذه الحقائق القرآنية فنتواصى ونتناصح ونعتبر ونعقل ونحذر كل الحذر من منطق المشركين كما قالوه في قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وإنما نقف مع جواب ربنا تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، أنتم على محك الاختبار، والدول الكافرة تختبر إسلامكم ودينكم وتوحيدكم، لأنها تعلم أن مصدر الأمان والعزة والاستقرار واجتماع الكلمة إنما هو بالإيمان والتوحيد وتحكيم الدين والشريعة الإسلامية، وأن زوال الأمن وحضور الخوف وفرقة الكلمة والنزاع والخصام والحروب والقتل والتشريد إنما هو بالإعراض عن توحيد الله ودينه. هل فيه مجال آخر؟ هل فيه منطق آخر؟ هل فيه ثقافة أخرى؟ هل فيه فكرة أخرى؟ لا يوجد في هذا العالم. هذه موازين من عند رب العالمين مرت بها الأمة الإسلامية، ولهذا قصة قريش بقيت فيها بقية مهمة جدا. بعد العهد المكي، سؤال: بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجرت المعارك والسرايا والغزوات وبدر وأحد والخندق ونحو ذلك ثم فتح مكة، ألم تدخل قريش وأهل مكة في دين الله أفواجا؟ أليس كذلك؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ف فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله عادت مكة وما حولها والجزيرة العربية وقريش إلى الإسلام والتوحيد. فالسؤال، لما عادت إلى مكة غاب عنها الأمن ولا رجع إليها الخوف؟ غاب عنها الأمن رجع إليها الخوف؟ الجواب لا. هل زال أمنها كما كانت تحتاج تقول إن اتبع الهدى معك؟ طيب آمنتم الآن، هل أصابها الخوف؟ هل تسلطت عليها الفرس والروم؟ هل خافت من نقص الأرزاق؟ هل حصل لها الفقر؟ لم يكن أي شيء من ذلك. إن قريشاً ومن معها من المسلمين في ذلك الوقت لما اتبعوا الهدى ووحدوا الله وآمنوا به رجع إليهم أمنهم أقوى مما كان، بل وامتدت فتوحاتهم حتى سيطروا على مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن، وصارت بما معها من دين وإيمان وتوحيد وعقيدة وشريعة تنشر الأمن والعدل في كل بلد تفتحه من الدنيا. يا قوم، أليس هذا هو التاريخ؟ أليس هذا هو التاريخ الذي يقول لنا هذا؟ إي والله هذا هو التاريخ، وهو من سنن الله عز وجل. فالسؤال اليوم، هل نعي هذه الحقائق ونعود إلى الله عز وجل؟ يا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ليس لكم إلا أن تتعلموا من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم كيف تصنعون مستقبلكم في هذا العالم المتلاطم الموحش. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم اللهم ارزقنا الأمن والإيمان. اللهم ارزقنا وارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمن والإيمان والاستقامة على منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب عن الأمة وآذن بفرج من عندك لأمة الإسلام. اللهم ردنا ورد أمة الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا ولأمة الإسلام من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين وأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وديننا وشريعتنا وعقيدتنا ونساءنا وأسرنا ومحتسبينا وعلماءنا ودعاتنا، اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.